إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، لازال الكلام مستمر في قضية الوجود، وهي حق الله على العبيد، وهي التوحيد. ولازال الكلام مستمر في بيان شروط لا إله إلا الله التي لا ينتفع قائلها إلا بها وبتحقيقها. ولا زال الكلام مستمر في بيان شرط الصدق الذي هو طريق النجاة، والذي هو رباط الأمر وأصله، الذي لا يقوم الدين إلا به، والذي هو في مقابل الكذب وهو النفاق. وقد علمنا في المقالات السابقة في هذا المقام وغيره بعض الدروس المتعلقة بحال الكاذبين، أي الذين هم غير صادقين في الدين والإيمان من المنافقين. واليوم نتناول درسا إيمانيا متعلق بحال الصادقين. كما عرفنا حال الكاذبين، ينبغي أن نعلم حال الصادقين. وقد يقول قائل: قد أطلت الكلام في شرط الصدق. ولكن ينبغي أن تعلم أنه مهما قيل ومهما بان ومهما طال الكلام في استبيان شرط الصدق، فهو قليل فيما يتعلق بحقيقة هذا الشرط الذي هو باب النجاة، وهو باب تحقيق الدين، وهو باب المفصلة المنافقين وغير ذلك، وهو أمر رب العالمين فيما يتعلق بالإيمان. في هذا الدرس من آيات سورة الأحزاب نتعلم درسا إيمانيا متعلق بحال الصادقين. يقول الله تعالى: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتثبيتا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إنه كان غفورا رحيما. لا بد أن نعلم أنه عندما نتناول درسا إيمانيا متعلق بحال المؤمنين، فلابد أن تبحث في نفسك عن تحقق ذلك الدرس، إن كان متعلق بما أمر الله به، وإن كان متعلق بما نهى الله عنه وحذر المؤمنين منه، لابد أن تنظر هل هو فيك حتى تتخلى عنه وتبرأ إلى الله منه، كما رأينا في دروس حال الكاذبين وحال المنافقين، وأننا مطالبون بأن نعرض أنفسنا على هذه الأحوال حتى نعلم أنحن منهم أم لا. فإن كانت هذه الأحوال منطبقة على أحوالنا ينبغي أن نسارع بالتوبة ونسارع بمراجعة الإيمان حتى ندخل في المؤمنين الصادقين الذين يرضى الله عنهم. وإن كان الحال من حال الصادقين أيضا ينبغي أن أنظر هل أنا ممن فيهم هذا الحال أو ينطبق عليهم هذا الحال. إن كان كذلك فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وبالتالي تحمد ربك عز وجل وتسأل الله الثبات على ما من به عليك من الخير والبر والإيمان. هذه ملحوظة لابد أن ننتبه منها. فليست الدروس الإيمانية المتعلقة بحال الكاذبين أو حال الصادقين ما هي إلا تربية إيمانية بالسالب والموجب، بحيث ينظر العبد إذا كان حاله يشبه حال السالب لابد له من أن يبرأ ويتوب ويعجل بالتوبة، وإن كان حاله حال الموجب حال الذي يأمر الله به ويثني عليه فينبغي أن يستمسك بذلك ويعض عليه بالنواجذ حتى يأتيه الموت وهو على ذلك. يقول الله تعالى: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والأسوة هي القدوة، واتسى الرجل بالرجل إذا صار على منهجه وعلى سيره وعلى مساره وعلى طريقته. ولابد أن نعلم أن الأسوة أو الائتساء والاقتداء أوسع من الاتباع، الائتساء والاقتداء أوسع من الاتباع. نحن مأمورون بأن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نحن مأمورون بذلك: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وغير ذلك من الآي التي تحض على اتباع رسول الله. الفارق بين الاتباع أن الاتباع إنما هو فيما يتعلق بما تؤمر به، بمعنى إذا قال لك افعل مثل ما أفعل كقوله خذوا عني مناسككم أو صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا يسمى اتباع، الاستجابة لمثل هذا الأمر يسمى اتباع. أما عندما يضع العبد النبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله وأحواله، اضبط ذلك بأقواله وأفعاله وأحواله تحت كاميرا المراقبة الإيمانية، بحيث يقتدي ويأتسي به في كل ما يقول أو يفعل وفي كل أحواله، فذلك يسمى اتساء أو اقتداء، وهو أوسع من الاتباع. بمعنى الاتباع هو أن تسمع الأمر الذي أمرك به فتأتمر به، وتنتهي عن النهي الذي أنهاك عنه فتنتهي عنه. أما الائتساء باب أوسع، بأنك تفعل الأمر وتجتنب النهي، ثم أيضا تنظر في كل الأحوال حتى ولو كانت لم يأمر بها ولم ينهى عنها. فالائتساء والاقتداء أوسع. لماذا؟ لأنك تفعل كل ما يفعل وتقول كل ما يقول وتشبه أحوالك بكل أحواله، وهذا باب عظيم من البر وباب عظيم من الأجر. فلذلك باب بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن المؤمنين الصادقين تنبه، وليس المغشوشين وليس المنافقين وليس عباد الدرهم والدينار، تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، إنما المؤمنون الصادقون. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، أي أن هذا المسار وهو وضع النبي صلى الله عليه وسلم تحت كاميرا المراقبة الإيمانية، بحيث يحصون عليه كل قول وكل فعل وكل حال ليقتدوا به ويفعلوا مثل ما يفعل ويقولوا مثل ما يقول وتكون أحوالهم على أحواله، فإن أولئك لن يكونوا إلا من هذا الصنف. وهو صنف ماذا؟ صنف الذي يأتسي ويقتدي من أجل ماذا؟ من أجل رجاء اليوم الآخر، من أجل رجاء أجر من الله، من أجل رجاء الثواب من الله، لمن كان يرجو الله أن يرجوا مرضات الله، يرجون وجه الله عز وجل، يرجون ثوابه ويخشون عقابه لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وما في اليوم الآخر من نعيم مقيم أو عذاب أليم، فيتقوا بذلك عذاب الله، ويرجون من الله عز وجل أن ينعم عليهم بما ينعم به على عباده الصادقين. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهنا لطيفة عظيمة وفائدة جمة، وهي ذكر الله تبارك وتعالى أن هذا المسلك، وهو مسلك الائتساء والاقتداء، إنما يكون ممن يكون ممن يرجو الله واليوم الآخر، هذا أمر. والثاني وذكر الله كثيرا، وهذا معناه أنه لن يكون من أهل الائتساء بصدق، ولن يكون من أهل الاقتداء بصدق، إلا من كان من جهة يرجو وجه الله، من جهة له مقصد، ومن جهة له مسلك. إذن الآية أشارت إلى أمرين، أشارت إلى يرجو لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، هذا شق، شق القصد وشق النية وشق الاعتقاد، ثم شق المسلك، وذكروا الله كثيرا، يعني هم ممن أهل الذكر. ومعنى ذكر الله ليس الله حي أو سبحة، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، حتى وإن كان هذا منه، إنما ذكر الله أي أنزل الله منزلته في كل مقام يليق به. فعند القدرة ينزل منزلته القدير، وعند العلم ينزل منزلته العليم الحكيم، وعند الرحمة ينزل منزلته الرحمن الرحيم، وعند البطش والقهر ينزل منزلته وهو القاهر فوق عباده. ذكر الله يعني إقدار الله، لأن حقيقة الإيمان وحقيقة الكفر تتخلص في أمر واحد، أما الكفر فهو وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. الكفر وما قدر الله حق قدره. طب والإيمان؟ وذكر الله كثيرا، ذكر الله كثيرا أي أنه أقدره حق قدره. فإنك عندما تتلمس الرزق، عندما تتلمس الرزق وتؤمن بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، عند ذلك أو عندما ترى ذلك أو عندما تستشعر ذلك، فأنت بذلك قد ذكرت الله عز وجل بما يليق به. عندما تتذكر الضر والنفع، وتؤمن بأن القادر على أن يضرك أو يملك ضرك ويملك نفعك هو الله وحده، عندئذ تكون قد ذكرت الله عز وجل. فبين الله تعالى أن العباد الذين سلمت عقائدهم يرجون الله واليوم الآخر، وهذا عنوان سلامة المعتقد، ثم سلامة المسلك، وذكروا الله كثيرا. هذه لطيفة عظيمة. ما الذي تستفيده أنت؟ تستفيد أنك لن تدخل في أولئك المزكون، أولئك الذين سيجزيهم الله بصدقهم، لن تكون منهم إلا إذا كنت ممن يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ممن يرجو الله واليوم الآخر، وهذه سلامة المعتقد وسلامة الإيمان، وذكر الله كثيرا. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتثبيتا. نحن نعلم أن الله تبارك وتعالى لم يدع أحدا من المؤمنين يدعي الإيمان حتى يختبره، وأن سنة الله في الخلق هي الترقية بالاختبار، كما جعلت الاختبارات من باب التمثيل في الدنيا للترقية، هذا حاز الإعدادية، ثم حاز الثانوية، ثم حاز دراسة الجامعة، ثم حاز دراسة أعلى من الجامعة وما شابه. كل ذلك الترقي في مراتب التعليم أو شهادات التعليم إنما يأتي بعد اختبار، فالاختبار باب الترقي كذلك. ولله المثل الأعلى، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي يختبرون أن يمتحنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. كونك تترقي من مؤمن إلى مؤمن صادق إلى مؤمن صادق، هذا يأتي بالاختبار. وكونك تترقي من مؤمن صادق إلى مؤمن صدوق، هذا يأتي بالاختبار. وكونك تترقى من مؤمن صدوق إلى صديق، هذا أيضا يأتي بالاختبار. فلن ترقى عند الله إيمانيا إلا بالاختبار. الاختبار ده بقى، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، وهم الذين يفوزون في الاختبارات. هنا وقع اختبار أيضا لأولئك الطائفة أو لأولئك النفر الذين ذكر في حقيم ذلك الدرس، وهو أن الله تبارك وتعالى بيّن لهم في عموم القرآن أنهم لن يكونوا من أهل الجنة ولن يفوزوا حتى يأتيهم الاختبار وحتى يمروا بالاختبار. هذا الاختبار كان ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه قبل حدوث زحف الأحزاب على المدينة ليغزوها بأنهم ستأتيهم الأحزاب على 9 أو 10 بقينا من غدات شهر، حدثهم فيه بذلك قبل أن يأتوا وقبل أن يجتمعوا. فعلموا أنه ستجتمع عليهم الأحزاب وسيزحفون إلى المدينة. فلما كان ذلك الأمر وكانوا يستعدون إلى استقبال أولئك الأحزاب بحفر خندق حول المدينة، لما رأوهم قادمون بجيوشهم وعلموا بأنهم يزاحفون إلى المدينة، رأوا ذلك، ماذا كان؟ من المعلوم أن العبد عندما يتعرض للفتنة أو يتعرض للتخويف والترهيب أو نقص من الأموال والأنفس والثمرات، وأعظم اختبار الخوف، ولنبلونكم بشيء من الخوف، فقدم ذكر الخوف على كل اختبارات، لأن الخوف ترتجف معه القلوب، ولأن الخوف تختبر معه العقائد، إما يكون من الثابتين المؤمنين، وإما يكون من المهتزين الذين تطير قلوبهم فتصير قلوبهم هواء، فإذا صارت هواء فتنوا، إذا صارت هواء اضطربت فتنوا. فالخوف أكثر الأشياء التي تفتن الناس وتصرفهم عن دينهم. فلما رأوا الأحزاب، لما رأى مين بقى؟ هم المؤمنون، والذي وصفهم بالمؤمنين هو الله عز وجل الأعلم بالقلوب، فهذا وصف دقيق. وهذه الآيات تبين أحوالهم التي ينبغي أن تكون فيك، لأن الأمر عند الله ليس بالمحاباة. فلن تكون مؤمنا عند الله إلا على وصفه وبشرطه، ولن تكون صادقا عند الله إلا بوصفه وعلى شرطه. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. ما هو الذي وعدهم الله ورسوله؟ وعدهم بأن الأحزاب قادمون، والأحزاب معهم القتل ومعهم التشريد ومعهم الذبح ومعهم القلب ومعهم السوء كله. ولكن بالرغم من أن كل شدة على المؤمنين معها ما معها من الخوف والجوع ومن الاضطراب ومن الاهتزاز، إلا أنها بعد العسر يسر، وأن بعد ذلك نصر، وأن بعد ذلك تأييد من الله بشرط ثباتهم وفوزهم في اختبارهم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. الوعد هنا ذو شقين، وعد بمجيئهم ووعد بانتصار المؤمنين عليهم. وعد بمجيئهم أي مجيء الأحزاب، ووعد بانتصار المؤمنين عليهم. ولذلك قالوا لما رأوا الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. انظر إلى التعبير وصدق الله ورسوله. هم لم يروا بعد ما يتحقق من نصر، ولكنهم وعدوا من من الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فالوعد جاء من الله ومن رسوله. فهم لما قابلوا هذا لم يروا إلا الأحزاب، أي لم يروا إلا قرب الشدة، ولكنهم لأنهم من المؤمنين الصادقين اعتبروا أن كل وعد من الله وإن لم يتحقق فهو متحقق. وهذا يعني أن العبد المؤمن إذا علم من ربه أمرا من كتابه أو من قول نبيه صلى الله عليه وسلم فهو حق، ويؤمن أنه واقع حاصل، ويؤمن بأنه سيكون، لأن من الذي وعد به؟ أصدق القائلين. وهو يؤمن، العبد المؤمن يؤمن بأن الله أصدق القائلين، ويؤمن بأن الله صادق، وأنه لا يصدق أحد كصدقه. فلذلك قالوا وصدق الله ورسوله. أنتم تتكلمون عن أمر لم يقع بعد، أنتم لم تتكلموا لا تتكلمون عن أمر وقع بعد، ولكنهم هم يرون أنه وقع بوعد الله. ثقتهم في وعد الله جعلتهم يروا الأمر الذي لم يقع بعد. كما نؤمن بأن الساعة قادمة، وكما نؤمن بأن هناك يوم آخر، بناء على ماذا؟ بناء على إيماننا بصدق من أخبر، والذي أخبر بذلك هو الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أو في كتابه ثم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وتزبزبوا وارتعدوا وارتابوا وانقلبوا أبدا، وما زادهم إلا إيمانا وتثبيته. الله أكبر. وما زادهم إلا إيمانا وتثبيتا. إن جنة الإيمان يتقلب فيها أهلها من المؤمنين الصادقين، وقد لا نذوق طعمها لأننا لم نهتم بأن نكون من المؤمنين الصادقين. وطوبى لكل عبد تمنى وجاهد في سبيل الله عز وجل، وجاهد في الله حق جهاده ليجتبيه ربه وينعمه بجنة الإيمان التي يتقلب بعد جنة الإيمان في الدنيا بجنة النعيم في الآخرة. تنبه لذلك، لابد أن تدخل جنة الدنيا، وجنة الدنيا هي الإيمان الصادق. وما زادهم إلا إيمانا وتثبيتا. إذن لما عرض عليهم الأحزاب وكانت فتنة عظيمة جدا جدا، لأن الأمم كلها اجتمعت عليهم، كل أمة لها شوكة اجتمعت عليهم وترتبوا، فاعتبروا أنهم من الممحوقين سببيا، ولكنهم عندهم وعد من الله عز وجل. فلما رأوا الأحزاب عينا ثقتهم في الله وتصديقهم بوعد الله، ماذا؟ ما زادهم ذلك إلا ثباتا وإيمانا. فما زادهم ذلك، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتثبيتا. تنبه، وما زادهم إلا إيمانا وتثبيتا. ولذلك مروا في الأحزاب بأمور من أعجب ما يكون: الجوع الشديد والبرد الشديد وتمزق الثياب وفراغ البطون وربط الأحجار عليها وقلة المؤنة وعد، ومع ذلك كانوا مسرورون كما لو كانوا في غرغد العيش وسعة الدنيا وكثرة متاعها وطعامها وشرابها. كانوا يستمتعون بماذا؟ يستمتعون بالجوع، بالبرد، بشدة الألم، بربط الأحجار على البطون. لم يكونوا يستمتعون بذلك، إنما كانوا يستمتعون بما وراء ذلك من الإيمان، وما زادهم إلا إيمانا وتثبيتا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة باردة يوم الأحزاب أو هم يحفرون الخندق، فوجد الأنصار والمهاجرين يحفرون في الخندق، فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. فبادروه وردوا عليه وأجابوا نحن الذين بايعنا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد سمى رجلا من أصحابه عمر، وكان يسمى جعيل، فسماه عمر بدلا من جعيل، فكانوا يرتجزون ببعض الكلام فيما يتعلق بذلك وهم يحفرون الخندق، فقالوا وقد سماه بعد جعيل عمرا وقد كان للبئيس ظهرا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول معهم إذا وصلوا إلى كلمة عمر قال عمرا، وإذا وصلوا إلى كلمة ظهرا قال ظهرا، يدندن معهم تأليفا لهم ومؤانسة وتواضعا منه ومشاركة. والله هذه الرواية لما قرأتها أول ما قرأتها حينا يعني كاد قلبي ينفطر من شدة تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ومشاركته لأصحابه. ولذلك هذه الآيات بدأت بماذا؟ قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو المقدم دائما، وهو الإمام دائما، وهو المتواضع دائما، وهو السابق في الشدة دائما. وفي الحديث من حديث جابر عند مسلم قال اشتدت صخرة كدية صخرة عظيمة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكوا للنبي، صخرة ضخمة جدا صعصت عليهم لا يستطيعوا أن يضربوها أو يكسروها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فيه ماء فتفل فيه صلى الله عليه وسلم، ثم دعا ما شاء الله أن يدعو، ثم رشه على هذه الصخرة العظيمة. قال من رأوا ذلك، قالوا من رأوا ذلك فتفتتت كما لو كانت كثبانا من الرمل، فلا ترد فأسا ولا مسحة، لا ترد فأسا ولا مسحة. هذا كان بعض شأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يسابق ويكون هو في المقدمة، حتى إذا ما قيل اقتدي فيكون إمامك وأمامك، إذا ما قيل لك ائتسي يكون إمامك وأمامك. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتثبيتا. بالله عليك لما بيكون في شدة أو في حاجة شديدة أو في حاجة ضرورية وتذكر بآيات الله وتذكر بما قاله الله، هل تنزل على قلبك بردا وسلاما وما تزيدك في شدتك وكربتك وحاجتك إلا إيمانا وتثبيتا، أم أنك تسمع القرآن كأنه شعر؟ كثير منا يسمع القرآن كأنه شعر كأنه حكم، أما كونه يكون مخاطبا للقلوب فيزلزلها ويثبتها ويجعل مردود الإيمان فيها، يجعل صاحبها يسكن ويطمئن بوعد الله، هذا قليل فينا إلا من رحم الله تعالى. فلابد أن تستوعب ذلك. هؤلاء الصحابة كانوا في حال بلغ المنافقين أن يستهزئوا بهم من شدة ما هم فيه. استعصت صخرة أيضا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ معول وضربها النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله أكبر فتحت فارس، الله أكبر فتحت الروم. فقال المنافقون مستهزئين برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه نفر لا يجدون ما يواري سوءاتهم، ملابس ممزقة، ولا يشبعون بطونهم، يستبشرون لأنفسهم بفتح كسرى، أي أنهم يرون أن ذلك نوع من الخبل، نوع من الخيال الغير قابل للتطبيق. لكن الصحابة استبشروا بذلك وعلموا أن ذلك وعد من الله عز وجل. هذا هو الفارق بين الصادق والكاذب. الصادق تنزل عليه آيات الله برهانا وبيانا فتثبته وتزيده إيمانا، أما المنافق وعابر الدرهم والدينار والمشغول بدنياته الغافل إذا ما ذكر بكلام الله وبوعد الله الحق الذي لي ما بعده من حق فإنه يسمعه كما لو كان شعرا أو لو أما لو كان حكما، ولكن ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المؤمنين المسلمين. منديل يا أحمد منديل. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والآيات عباد الله، والآيات عباد الله إن كانت متعلقة بغزوة الأحزاب وما جرى في فترة الأحزاب، إلا أنها عامة في كل مقام إيماني، في كل مقام إيماني يخالف ما يريده المؤمن في دنياه، فإنه لابد أن يعلم إن كان ذلك وعد الله فهو أحق الوعد وأحق القول وأصدق القول، وليس هناك أصدق من قول الله تعالى سبحانه وتعالى. ولابد أن ننزل القرآن منزلته بأنه هداية القلوب وباب نجاتها وباب إحيائها من مواتها وباب إخراجها من ظلماتها. فلا يمكن أن نهتدي إلا بالقرآن، ولا يمكن أن تستقيم لنا حياة في الدين قبل الدنيا إلا بالقرآن. ولابد أن نعلم أن القرآن هدى ونور يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ليس القرآن يقرأ على في المآتم ويقرأ في الموت أو يتخذ حجابا أو يتخذ باب بركة، لا، إنما هو منهاج حياة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لابد أن نستوعب ذلك، لابد أن نستوعب ذلك. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذه الآيات أيضا المعنى فيها عام، وكما تعلمون أن العبرة في كل ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. قد تنزل الآية بسبب مخصوص أو لسبب مخصوص، لا يقف الأمر عند هذا السبب ولا يقف المعنى عند هذا السبب الذي نزلت الآيات بسببه، إنما المعنى على عموم الألفاظ، لأن الله جعل القرآن هدى إلى قيام الساعة، جعله هدى، جعله منهاج إلى قيام الساعة. لم يجعله في زمن مكة فقط أو في زمن المدينة فقط أو في زمن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، بل جعل إلى قيام الساعة. فبين الله تعالى أن من المؤمنين من صدقهم، قد وعدوا ربهم وعاهدوه عهدا فيما يتعلق بثباتهم على الحق ونصرتهم له. ويروى أن هذه الآيات نزلت في أنس بن النضر، تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشهد بدر، فلما نزل في أهل بدر ما نزل من السناء والمآل العظيم وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، صعبت عليه نفسه وقال كيف لا أشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مشهد يلاقي فيه الكفار، والله لو أراني الله ليرين مني. ثم جاءت أحد فقال لسعد بن معاذ، قال الأنس بن النضر قال لسعد بن معاذ واهن يا أبا عمرو، والله إني لا أجد ريح الجنة دون أحد. وأخذ يقاتل حتى قتل فوجدوا فيه 80 ما بين طعنة وضربة ورمية. قالت أخته الربيع بنت النضر ما عرفت أخي من كثرة ما فيه إلا من بنانه، كانت أصبعه لها شكل هي تعرفه فعرفته منه هذا. فقال الله تعالى من المؤمنين، ليس أنس بن النضر فقط بل يكاد هذا الكلام ينطبق على كل الصحابة ومن شاكلهم ومن اهتدى بهداهم وصار على مسارهم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم أي من هؤلاء المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه من قضى نحبه، والنحب هو النذر والعهد، والنحب هو الأجل والموت. فالمعنى أنهم منهم من ظل يوفي ما عاهد الله عليه من نذر أو عهد، كما قال أنس لو أراني الله ليرين مني، فعاهد الله على ذلك. ومنهم من نذر أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتخلف عنه. فالنحب هو النذر والوفاء والعهد. فمنهم من قضى نحبه أي قضى وفى بعهده حتى أتاه الأجل. ومنهم من يوفي نحبه، من يوفي عهده وإن لم يصبه الأجل بعد. فمنهم من قضى نحبه بالمعنيين، ومنهم من ينتظر الأجل الذي لا يملكه إلا الله ولا يقدره إلا الله، ومنهم من ينتظر. وهؤلاء في مسار وفائهم بعهد الله وبعهدهم مع الله وبسيرهم على ما أمر الله وتركهم لما نهى الله، هؤلاء الصادقون ما لهم ما بدلوا تبديلا. ومن المعلوم أن العبد قد يكون في دينه على صدق وإخلاص وثبات، فإذا ما طال الأجل تبدل. ألا ترى أن فلان ده كان طيب، فلان ده كان ملتحي، فلان ده كان بيصلي الفجر في المسجد، فلان طب إيه اللي حصل له؟ كبر بقى واشتغل وراح وعمل والدنيا اتفتحت عليه. هذا يسمى ماذا؟ بدل تبديلا، لأنه بدأ الأمر بصدق وكان صادقا، لم يكن من البداية منافقا، ولكن دخلت عليه الدنيا، والدنيا لها حبال، والدنيا لها ثعابين وحيات تسمم قلب العبد، حتى أنه يضحي عند تعارض الدين والدنيا من غير تفكير ولا تمهل، يضحي بالدين. فتجد يقولك الوظيفة دي ممنوع اللحية، احلق اللحية حمك الله. الوظيفة دي ممنوع تصلي في العمل، ما ابقى اصلي ولا لما اروح اخر النهار، واخر النهار بكون متخرط فملاش النهاردة صلاة. فتجد يحصل تبديل ويحصل تعارض ما بين الدين والدنيا، فتكون في اول امرك صادقا ولكن يطول عليك. الله يصف المؤمنين الصادقين بانهم ماذا؟ بانهم صدقوا ما عهدوا الله عليه، وفوا قضوا
أتموا أتموا حتى أجاءهم الموت. طب والذي لم يجئه الموت، والذي لم يجئه الموت ما بدلوا تبديلا. إذن هذا تدرس، أن كثيرا منا، أسأل الله لا يجعلنا ممن يبدل، كثير منا يبدأ بصدق ويركب المركبة بصدق، مركبة الإيمان، ويسير مسار المؤمنين بصدق، ولكن مع طول الأجل ومع طول الوقت يقول لك أنا كنت زمان بأذن، أنا كنت زمان مش عارف كذا وأنا شاب، أنا كنت زمان ما لي أنت الوقت إلا حصل الدين خد أجازة ولا اللي حصل؟ لا، اللي حصل بدل تبديلة. وهذا يعني أن كثيرا منا ينبغي أن يحذر أن يبدل تبديلة، خاصة إذا كنا نعيش في أرض يزرع فيها الخوف أكثر مما تزرع فيها الطعام والشراب. فإذا كنا على مستوى الكرة الأرضية يتربص الكفار بالمسلمين ويزرعون الخوف في نفوسهم بكثرة القتل. يعني مثلا روسيا تجرب أسلحتها كمعرض للسلاح للبيع والشراء لمن يريد، تجربه في سوريين، تجربه تجربة عملية، والتقارير كثيرة جدا تقول بأنهم إنما يفعلون ما يفعلون بالمسلمين في سوريا بماذا؟ من باب تجربة الأسلحة حتى تكون معرضا لبيع السلاح. زرع الخوف وقتل المسلمين، والكفار كلهم يسيرون وفق منهج دمروا الإسلام أبيدوا أهله، منهج خطة برامج الجميع يتفق لا يختلف، قد يختلف فيما بينهم على أي نعل يلبسون، وتقوم بينهم مسجالات، لكن عندما يكون القيام على المسلمين لا اختلاف، وتجد أنها بضاعة مقبولة عند الجميع، فيتفق اليساري مع العلماني مع الليبرالي مع النصراني مع اليهودي مع كله، يتفقون جميعا، تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للكلاب. هذا يعني أن المسلم يقع تحت مطحنة الخوف، وهذا مدعاة للتبديل. فلابد أن يكون عينك على إيمانك، عينك على قلبك، عينك أن لا تبدل، لأن التبديل واقع، لأنه لما يقول الله تعالى أن من المؤمنين من لم يبدل تبديله، هذا إثبات بالمقابل أن هناك من المؤمنين من يبدل تبديله، أن من المؤمنين من يبدل تبديله. فلابد أن تنام وأنت خائف على دينك. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. الخوف يذهب الإيمان إلا عند أهل الثبات، وما زادهم إلا إيمانا وتثبيتا. ثم ختم الله تعالى ذلك الدرس العظيم الذي نسأل الله أن يجعلنا فيه من المنتفعين، فقال ليجزي الله الصادقين بصدقهم. إن أعظم ما ينفعك يوم القيامة عند الله وصدقك. أنت صليت صادق أم منافق؟ صادق سينفعك صدقك. أنت زكيت، أنت تلوت، أنت أعنت، أنت آمنت، أنت فعلت أي بر مما أمر الله به، أنت أتسيت برسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت اعتمرت، أنت حججت، أنت تصدقت، أنت زكيت، أنت أمرت بمعروف نهيت عن منكر وعظت حببت الناس في دين ربك ذكرتهم بما ينبغي عليك، تبت لله توبة، وهذه من أعظم الأعمال التي يحبها الله عز وجل، تبت لله توبة. إن كنت صادقا ليجزي الله الصادقين بصدقهم. تنبه، سيكون ذلك زخرا لك يوم القيامة ما لم تبدل تبديلا. لأنك إذا كنت صادقا فصدقت ثم بدلت سيختم لك بالتبديل، فإذا ختم لك بالتبديل فلا انتفاع بالصدق الذي قدمت. إنما العبرة بالخواتيم، إنما العبرة بالخواتيم. فتنبه، لا تبدل ما ابتدأته بصدق، واعلم أن ما ابتدأته بصدق سيجزيك الله به. ليجزي الله الصادقين بصدقهم. ويعذب المنافقين إن شاء. وهنا سر بديع، سر بديع يدل على مدى رحمة الله الواسعة ومغفرته التي وسعت كل شيء. أقبل عليه، تنبه، عندما قال ليجزي الله الصادقين بصدقهم لم يقل إن شاء، مع أن كله راجع إلى مشيئته، كل شيء راجع إلى مشيئته. وعندما قال ويعذب المنافقين قال إن شاء، وهذا يعني أنه قد يرحم المنافق بأن يرده عن نفاقه ويهديه. ولذلك من عظيم رحمة الله بالمنافق أن لا يميته على النفاق. أعظم رحمة يرحمها الله للمنافق أن لا يميته على النفاق، لأنه إن أماته على النفاق، إن أماته على النفاق عذبه بالنفاق، لأنه سيقابله به. فهنا قال ليجزي الله الصادقين بصدقهم ولم يقل إن شاء، ويعذب المنافقين وقال إن شاء أو يتوب عليهم، إنه كان غفورا رحيما. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهذا الدرس، وأن يجعلني وإياكم من الصادقين، وأن يجزينا يوم القيامة بصدقنا، وأن لا يجعلنا من المبدلين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، ورد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم لا تفتنا بالكافرين، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا يا أرحم الراحمين، واجعلنا هداة مهتدين. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علينا الغائبين يا أرحم الراحمين، يا من لا يقدر على ذلك إلا هو، ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.